أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هذا كله في القول بالفور، وأما القول بالتراخي فقد عرفت أن مستنده الاستصحاب. نقول ثبت الخيار في الوقت الأول، يعني بعد وقوع العقد، وأما بعد ذلك فيشك في بقائه فيستصحب بقاؤه. حاصل تعليق المصنف عليه هنا أن الاستصحاب لا بد فيه من وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة في السابق وفي اللاحق. هذا الموضوع الواحد كان له حكم كذا، هو الآن يشك أن له هذا الحكم أو لا، حتى يكون شكا في البقاء. فإن المستفاد من أدلة الاستصحاب أن مورده هو الشك في بقاء الحكم، وحتى يكون بقاء لابد أن يكون الموضوع واحدا في الحالين. هذا كان له الحكم، هو نفسه الآن يشك أن له الحكم أو لا. فإذا كان هو نفسه الآن يشك أن له الحكم أو لا بعدما كان له سابقا، كان عبارة أخرى عن الشك في أن الحكم باق له أو غير باق. وهذه قضية مسلمة وهي من أركان الاستصحاب، لابد منها في جريان الاستصحاب. إذا عرفت هذا، يقول تارة إن موضوع الحكم المستصحب يدل عليه ويتكفل بيانه وتحديده الدليل اللفظ الدال على حكم هذا الموضوع، مثل أن يقوم دليل لفظ يقول المغبون بالخيار، موضوع الحكم بالخيار هو المغبون، يقول في مثله يمكن إجراء الاستصحاب، يمكن إحراز الموضوع. تقول المغبون هو هذا الشخص، هذا كان له الخيار، والمغبون هذا يشك. هذا في الجزء، في الكلية تقول المغبون، كلي المغبون يثبت له الخيار في الوقت الأول، والمغبون يعني ذات الموضوع يشك في بقاء الخيار له في الوقت اللاحق فيستصحب له وتفتي بالاستصحاب. إذن تارة الدليل اللفظ الدال على الحكم يتكفل أيضا تحديد وتشخيص موضوع هذا الحكم بنحو واضح، فيمكن إجراء الاستصحاب لإمكان ولإحراز وجود الموضوع الواحد في الفرضين، في فرض اليقين وفرض الشك، يعني في السابق وفي اللاحق، فيتحقق ما هو شرطه وركنه جريان الاستصحاب من إحراز وحدة الموضوع ومن كون الشك في البقاء. وتارة أخرى الحكم لا يستفاد من دليل اللفظ، بل يستفاد من دليل اللبي أو كالإجماع، أو من دليل اللفظ لكن لا كالسابق يحدد الموضوع ويوضحه، بل دليل لفظي يدل على الحكم لكنه لا يتكفل الموضوع بنحو واضح. وإن كان يكون له قدر متيقن كما قلنا في حديثنا في الضرر، فإنه لم يظهر منه موضوع الخيار مثلا بنحو واضح، لكن هو على العموم المتضرر، لكن المتضرر ربما بخصوصية المتضرر بخصوصية أن لا يكون له مجال للتدارك إلا من جهة الخيار والفسخ، واضح؟ بحيث لو أمكن أن يتدارك ببذل الطرف الغابن كما قلنا سابقا ولم يكن خيار، لأنه هذا ليس متضررا الآن، ليس ينحصر تدارك ضرره بالفسخ وبالخيار. يمكن أن يكون هو المتضرر بهذا القيد، ويمكن أن يكون هو المتضرر مطلقا، أمكن تداركه بغير الفسخ أو لا يكون له الخيار، يعطى الفرصة للتدارك من طرف من جهات الخيار. فليس الموضوع واضحا بنحو دقيق، ويمكن فيه احتمال ثان أو أكثر من احتمال، وإن كان له قدر متيقن. هذا من جهة. إذن إما الدليل لبي، وإما لفظي لا يتكفل بيان الموضوع بنحو دقيق، ومع ذلك فالشك من الشك في المقتضي. تعرف الشك في المقتضي في الاستصحاب، إن شاء الله تسمع هذا، وأنتم لابد سمعتم الشك مرة في الرافع ومرة في المقتضي. مثلا إذا كنت على وضوء فشككت زال وضوء أو لا، كيف يزول الوضوء؟ الوضوء شيء إذا قمت به فأثره يبقى في البدن في النفس ما دام العمر، إلا أن يطرأ طارئ يرفعه، مثل بعض هذه النواقض النوم وغير ذلك. فإذا شككت زال الوضوء أو لا، لا أشك أنه زال من تلقاء نفسه وانقضى من تلقاء نفسه، لأن فيه استعداد البقاء ما دام العمر، إلا أن يطرأ طارئ من خارج فيزيله. فإذا أشك في رافعه، هذا يكون من الشك في الرافع، هل طرأ رافع يرفع هذه الطهارة أو لا، رافع من خارج، واضح كيف؟ ومر الشك في المقتضي، إذا مثلا إذا كان في الدار فيل، وبعد سنة بعد سنتين أشك مات أو لا، أقول الفيل له استعداد للحياة عشرات السنين مثلا، لكن إذا كان في الدار بقى حشرة صغيرة تعيش 3 أيام مثلا، بعض الحشرات تعيش بالساعات، فبعد يوم أو اثنين قبل لا بأس أقول استعدادها للبقاء إلى مثل هذا اليوم الثاني وفي اليوم الأول موجود، لكن بعد 3 أيام أشك في بقائها في الدار من أي جهة؟ لا من جهة أنه جاء حيوان آخر فأكلها مثلا، أو وقع على رأسها حجر كبير فقتلها، لا، وإن كان هذا أيضا يمكن الشك من جهتي، لكن فرضي ليس في هذا، فرضي أنه بعد 3 أيام يشك في موتها حتف أنفها من جهة أن لا استعداد في ذاتها للحياة أكثر من ذلك. نظير الشمعة تشعلها تدوم مثلا 10 ساعات، خب في الساعة 5 أو 6 أو 7 يتشك من جهة الرافع هل هبت ريح فرفعتها فأطفأتها أو لا، وإلا ففي نفسها لا شك عندي أنها تبقى مشتعلة، واضح كيف؟ لكن بعد 10 ساعات 9 ساعات ونصف 10 إلا ربع 10 وربع، لأنه ليست يعني مضبوطة ب10 ساعات بالدقة، بهذا بالتحديد بالتقريب، واضح؟ فإذا قرب من هذا أو خرج عنه زاد عنه بقليل، يمكن فيما قرب مثل 9 ساعات ونصف أن تكون انتهت، يمكن فيما زاد قليلة مثل 10 ساعات وربع أن تكون ما زالت مشتعلة، لكن كل ذلك شكه من جهة استعدادها الذاتي، هل ما زالت مشتعلة أو لا؟ لماذا؟ لأنه هل ما زال فيها استعداد وقابلية الاشتعال أو انتهت خلاص مثلا، هذا نسميه شكا في المقتضي. إذا كان الشك في المقتضي ولم يكن الدليل لفظيا يحدد الموضوع، فالموضوع ماذا؟ أو قبل أن أقول الشك في المقتضي، أعكس الفرض. إذا كان الدليل لبيا أو لفظيا لم يحدد الموضوع، لأني كنت أريد أن أبين متى يمكن الاستصحاب باعتبار إمكان تحديد الموضوع وتشخيص وجود الموضوع الواحد. الأول إذا كان الدليل لفظيا تكفل بيان الموضوع قلنا. ثاني الدليل ليس لفظيا لبي أو لفظي لا يتكفل تحديد الموضوع، لكن مع ذلك الشك في الرافع، هنا أيضا يقول يمكن جريان الاستصحاب. واضح؟ لماذا؟ لأن كلما كان الشك في الرافع إذن المقتضي موجود مفروغ عن وجوده، وإلا مثل هذه البقة في الدار إذا شككت في حياتها بعد 3 أيام أو لا، من جهة احتمالين: الأول أنها هي بنفسها خلص استعدادها وقابليتها وماتت أو لا، ثاني أنه وقع عليها حجر أو لا. مثلا لا معنى أن أشك في الرافع وأن أعتد بالشك في الرافع ما دام هي في نفسها ليس فيها الاستعداد، لم يحرز الاستعداد. واضح؟ فيكون العبرة بالشك في المقتضي حينئذ. إذن كلما شككنا من جهة الرافع فذلك لأن المقتضي موجود فرغنا عن وجوده. إذا شككت أنه طرأ ناقض للوضوء فذلك من جهة أن الوضوء لولا الناقض لكان باقيا. إذا شككت هل مثلا ضرب ضارب الفيل ضربة قاتلة فمات هذا رافع أو لا، فمن جهة أنه لولا الضربة لكان باقيا، استعداده يخوله البقاء مدة طويلة تتجاوز هذا الوقت الذي أنا فيه شاك. فكلما شك في الرافع فذلك بعد الفراغ عن إحراز المقتضي، وإذا كان المقتضي محرزا فالموضوع حتما موجود. أما المقتضي تقول الوضوء الطهارة الآن لولا شك في طرو الناقض فإن مقتضيها موجود. وما المقتضي للطهارة؟ الوضوء مؤثر أثرا يبقى، ذاك الذي أثر أثرا في الحدوث هو بنفسه يؤثر أثرا يبقى أيضا. فالموضوع يعني المتوضئ موجود وفيه الاقتضاء للطهارة لولا طرو الناقد من خارج الرافع لذلك. إذن كلما كان الشك في الرافع فالمقتضي موجود، وكلما كان المقتضي موجودا فالموضوع متحقق، فيمكن في صورة الشك في الرافع إحراز وحدة الموضوع وإجراء الاستصحاب. إذن هاتان صورتان. مرة أخرى باختصار، الأولى إذا كان دليل لفظي يتكفل تحديد الموضوع يمكن إحراز وجوده، الثانية أن يكون الشك في الرافع وإن لم يكن الدليل لفظيا أو كان لفظيا لم يتكفل تحديد الموضوع، فإن كلما شك في الرافع فالمقتضي موجود وكلما كان المقتضي موجودا فالموضوع موجود فيمكن إجراء الاستصحاب. وأما أن لا يكون الدليل لفظيا يحدد الموضوع كالأولى، ومع ذلك لا يكون الشك في الرافع كالثانية بل يكون في الاستعداد للبقاء وفي المقتضي، فجريان الاستصحاب مبني على المسامحة في تحديد الموضوع. واضح؟ وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن قلنا الدليل مثلا على الخيار إما الإجماع وهو دليل لبي، أو مثل حديث لا ضرر الذي هو لفظي ذكرنا أنه غير واضح الموضوع بالدقة وله قدر متيقن، فالموضوع لم يتحدد بالدقة. ومن جهة أخرى الشك ليس في طرو شيء رفع الخيار، بل الشك ابتداء في أن هذا الخيار من أصله يبقى بمقدار الفور وينتفي ولو لأن علته هي الضرر الذي لا يتدارك إلا من جهة الفسخ مثلا، أو يبقى أكثر من ذلك، واضح؟ لأن علته مجرد الضرر كيفما كان، واضح كيف؟ فشك في استعداد الخيار للبقاء في مقتضي الخيار، وأنه يقتضي وجوده في الزمان كله أو في خصوص الزمان الأول الذي هو الفور. وما كان من هذا القبيل، يقول مصنف إذا أردت الدقة لا يمكن أن تحرز الموضوع بالدقة. ما هو الموضوع؟ تقول الموضوع كان مثلا المغبون. أقول من أين أتيت بهذا؟ الدليل لم يقل، والإجماع لبي، دليلنا في الضرر لم يحدد هذا. وغايته أن نقول يمكن أن يكون المتضرر من حيث هو، يمكن أن يكون متضرر بخصوصية أن لا يكون له طريق إلى التدارك إلا بالخيار، أن لا يبذل مثلا الغابن وأمثال ذلك، فلا يحرز الموضوع بالدقة. وإذا لم يحرز بالدقة، فلو كان الموضوع مثلا سابقا هو المتضرر، وقد يقال إنه الآن موجود، وقد يقال لا غير موجود، لأنه مثلا وإن كان هو الآن متضررا إلا أنه الذي هو الموضوع هو المتضرر الذي لم يسترد ضرره ولو بقاء إلى نفسه، وأما هذا الذي أعطي فرصة التدارك أول الوقت فلم يتدارك وترك الأخذ بالخيار، فبقاء ضرره مستند إلى نفسه، هو مقدم عليه، فقد يقال لا يصدق أنه متضرر، وإذا صدق فيصدق أنه متضرر من قبل نفسه، بينما الموضوع من المحتمل جدا لو لم نجزم بهذا أنه المتضرر لا من قبل نفسه، واضح كيف؟ وهكذا سائر الخصوصيات، الذي يختص تداركه بالخيار أو الذي حتى يمكنه أن يتدارك بغير الخيار، مثل أن يدفع له الغابن المال. إذا على الأول مثلا ولا يثبت من حيث الاقتضاء إلا بمقدار أن لا يبذل لك الغابن، على الثاني حتى وإن استعد الغابن للبذل الآن مثلا تكون أنت صاحب خيار، يختلف الموضوع باختلاف هذه الخصوصيات، ولا يمكن إحرازه بعينه. وإذا لم يمكن إحرازه بعينه، فلعله كان من لم يكن له فرصة التدارك إلا بالخيار فأعطي الخيار، أما الآن فاختلف الموضوع، لأن هذا شخص آخر، هذا يعني موضوع آخر، هو شخص كانت له فرصة التدارك وضيعها، ولم يعد ماذا ممن ليس له فرصة التدارك إلا بأن نعطيه الخيار، واضح؟ كان له فرصة التدارك الآن من غير جهة إعطاء الخيار مرة أخرى مستمرا، وهي من جهة إعطاء الخيار في السابق ففوتها، فيختلف الموضوع. فإذا أردت أن تجري الاستصحاب لابد أن تقول بالمسامحة. نقول يعني الشخص الذي كان سابقا المغبون الذي أصابه الضرر ولو ابتداء، هذا كان له الخيار، وهذا الشخص نفسه موجود الآن باق الآن، نشك هل الخيار باق لا أو لا، هذا الطرف من المعاملة ثبت له الخيار هو نفسه الآن باق، ونشك هل الحكم باق له أو لا فيستصحب. أما إذا أردت البناء يقول على ما هو التحقيق في الأصول من الدقة في تشخيص الموضوع الاستصحاب، فإنه كما بينت لك لا يحرز بالدقة لاحتمال دخالة خصوصيات أخرى فيه غير ذاته التي تراها موجودة باقية ولو مع الأوصاف الباقية، خصوصيات أخرى غير باقية، وحينئذ فحكمك على هذا بنفس الحكم السابق وليس استصحابا، بل من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، وفي الحقيقة هو من القياس المحرم إعطاء حكم موضوع إلى موضوع آخر للشبه بينهما بأنه هذا هو ذاك الذي كان سابقا، ولو أن بعض الخصوصيات غير موجودة فيه لكن خصوصيات الأخرى موجودة فهو يشبه للشبه، فلذلك يكون من القياس المحرم. هذا محصل كلام المصنف هنا، وقد يورد عليه بأكثر من إيراد، إذا قرأت ربما أذكر شيئا. قال: وأما استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب فهو حسن، لكن على ما اشتهر، التفت للمطلب الذي بينته كيف تستخرجه من العبارة، بدأ في الصورة الثالثة التي فيها المسامحة، يعني لا دليل لفظي يحدد الموضوع وليس الشك في الرافع. انظر: على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي، أي حكم شرعي الثابت بغير الأدلة اللفظية المشخصة للموضوع، هذا ليس دليله لفظيا يشخص الموضوع، هذا الأول ذكرته، وأيضا ليس شكه في الرافع مع كون الشك من حيث استعداد الحكم في البقاء، هذه الصورة الثالثة، لا الدليل لفظي يحدد الموضوع سواء كان لفظي لا يحدد الموضوع أو كان لبيا، ها؟ ولا الشك في الرافع بل مع الشك في الاستعداد وفي المقتضي، هذه الثالثة التي ذكرتها، هذه قلنا يجب فيها الاستصحاب بناء على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع. وأما على التحقيق من عدم إحراز الموضوع في مثل ذلك، يعني إذا كان الشك في المقتضي ولم يكن دليل لفظي يحدد الموضوع، فهنا لا يحرز الموضوع كما بينا إلا أن تتسامح، ففي الدقة لا يحرز، على وجه التحقيق والتدقيق فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب، فإن المتيقن سابقا ثبوت الخيار لمن لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ، يعني لم يعطى فرصة الفسخ، ولك أن تقول لمن لم يتمكن إلا بالفسخ، واضح؟ ليس له طريق إلا الفسخ لاحتمال دخالة خصوصية أن لا يبذل الغابن، وهو الذي جعلناه قدر متيقنا من دليل مثل لا ضرر، واضح؟ فهذا هو محتمل، هذا المتيقن سابقا، هذه خصوصية محتمل دخالتها، والمتيقن سابقا ثبوت لهذا، فإذا فرضنا ثبوت هذا الحكم من الشرع يعني سابقا، فلا معنى لانسحاب، يعني على هذا الموضوع الذي ذكرناه، فلا معنى لانسحابه في الآن اللاحق مع تغير الموضوع وكون الشخص قد تمكن من التدارك بإعطاء الخيار في الآن الأول ولكن لم يفعل، هذا لا يقال له الآن إنه ليس يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ، لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ، لماذا؟ لأنه تمكن ولم يفعل، تغير الموضوع، لأن هذا موضوع آخر يكون إثبات الحكم له من القياس المحرم، هذا حال الصورة الثالثة. نعم، لو أحرز الموضوع من دليل أو عن دليل لفظي على المستصحب، هذه الصورة الأولى، أو أفرض دليل لفظي لا يحدد الموضوع، إما لأنه لفظي لا تحديد فيه أو لأنه لبي، لكن مع ذلك كان الشك في رافع الحكم، لماذا نفترضه في رافع الحكم؟ حتى لا يحتمل أن يكون الشك لأجل تغير الموضوع، لأني قلت لك كلما كان الشك في الرافع فالمقتضي موجود، وكلما كان المقتضي موجودا فالموضوع موجود، إذن عند الشك في الرافع لا نحتمل أن الشك من جهة احتمال التغير في الموضوع، موضوع محفوظ، وإنما الشك من جهة احتمال التغير في الموضوع يلازم حالات الشك في المقتضي، فالتفت جيدا، إذا كان هذا أو ذاك اتجه التمسك بالاستصحاب. وأما ما ذكره في الرياض، في الرياض عرفت أنه ذكر أنه إما أن يكون الدليل على الخيار هو الإجماع، وإما أن يكون هو حديث نفي الضرر، فإن كان الإجماع اتجه التمسك بالاستصحاب، قلنا باعتبار أن الإجماع وإن كان لبيا ولا يثبت الخيار إلا في الوقت الأول كقدر متيقن، ولكن ليس فيه ما يدل على النفي أو الإثبات بالنسبة إلى الزمان الثاني، فيقع الشك فيه، فنقول ثبت الحكم في الزمان الأول ويشك في بقاء إلى الزمان الثاني فنستصحب. وأما إذا كان دليله هو حديث نفي الضرر فهذا يشبه الدليل المعلل بعلة، ولو لم أحرز العلة بالضبط ما هي، لكن هي في الجملة الضرر، فالضرر مطلقا بخصوصية، وهذا يمكن أن يقال معه لا يجرس أصحابه، لأنك متضرر صحيح تريد تدارك ضررك، نعم، وهذا خيار في الوقت الأول يتدارك الضرر انتهى الأمر. فليس في الدليل من الأول اقتضاء إثبات الحكم في أكثر من هذا، واضح كيف؟ فلا يجري الاستصحاب. حاصل مناقشة المصنف عليه أنه لا فرق بينهما، لأنه سواء كان الدليل هو الإجماع أو كان حديث نفي الضرر، ففي كليهما يثبت الخيار يقينا في الآن الأول، وفي كليهما لا استعداد في الدليل للإثبات في الآن الثاني أو النفي فيه، وفي كليهما أو مع كليهما يحصل الشك في الآن الثاني في ثبوت الخيار وعدمه، واضح؟ وغاية ما يمكن في حديث الضرر أن تقول احتمل تعليله بعلة الضرر وكذا، لكن احتمال ليس واضحا نصا في التعليل، والاحتمال لا ينافي أن يكون لك فعلا شك، إذا كانت العلة كذا فمع بقائها يبقى الحكم، مع انتفاءه ينتفي، لكن من قال أن العلة كذا؟ فيبقى الشك أنه باق لأجل بقاء هذه العلة وهي علته، أو لا لأجل أن العلة شيء آخر وقد زالت، ماذا؟ إذن احتمال أن هذا علة أو كذا لا ينفي ولا ينافي وقوع الشك في الثبوت له، بل ستسمع من ابن صاحب الرياض بعد قليل حتى لو كان الضرر هو العلة فيمكن أن يكون علة محدثة فقط، ويمكن أن يكون علة مبقية. معنى علة محدثة يعني يكفي حدوث الضرر في حدوث الحكم والخيار دائما وإن زال الضرر بعد ذلك، هو علة فقط في الحدوث. في الحقيقة العلل التكوينية ليس هكذا، العلة التكوينية يدور الشيء المعلول مدارة وجودا وعدما، فهي علة محدثة مبقية يحدث معها ويزول بزوالها. في علل الشرع لأنها ليست بالضرورة علل واقعية كذلك، الضرر علامة على وجود العلة الواقعية، فإذا زال ليس بالضرورة أن تزول، يكون علامة على الحدوث، هذا توجيهه، واضح كيف؟ ولا في التكوينيات لا معنى أن هناك أن يكون هناك علة محدثة فقط وعلة مبقية، محدثة مبقية، كل العلل محدثة مبقية يدور المعلول معها وجودا وعدما في الحدوث وفي البقاء، حدثت يحدث، زالت يزول معها، وإلا لازم وجود المعلول بلا علته، واضح كيف؟ وهذا فيه ضرب ونسف لأصل قانون العلية، لكن في الشرعيات الأمر يختلف. فإذا من المحتمل أن الضرر علة محدثة وإن زال يبقى الحكم، ومن المحتمل أنه علة محدثة مبقية فإن زال يزول مع الحكم. لأجل هذا الاحتمال حتى لو شخصنا أنه علة يمكن أن نشك أنه باق الخيار أو لا، طبعا الاختلاف سنخ العلية هنا، واضح كيف؟ إذن احتمال عليته بل العلم بأصل عليته لا ينافي الشك في ماذا؟ في بقاء الحكم وعدم بقائه كيفما كان. الموردان كان الدليل الإجماع أو كان حديث نفي الضرر يتساويان في يقين بثبوت الحكم والخيار في أول الوقت وشك في بقائه في ثاني الوقت، ويكون بحسب الظاهر مجرى الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، يبقى لأنه لابد من إحراز الموضوع الواحد في الاستصحاب. فإن كنا نقول بالتسامح في إحراز الموضوع أجرينا الاستصحاب في الموردين، لأنه في حديث نفي الضرر نقول ما الموضوع، مهما قلت يحتمل اعتبار خصوصيات فيه، نتسامح ونقول هذه الخصوصيات كلها لا تضر بصدق الموضوع الواحد في الحالين. هذا المغبون المتضرر هو الموضوع، ثبت له الحكم الآن أن نشك من استصحاب. وفي مورد الإجماع نفس الكلام، الإجماع دليله بلم يشخص الموضوع بالتحديد، يقول في صورة كذا هناك حكم بالخيار. لماذا؟ لأن الموضوع هو كل هذا أو بعضه بهذه الخصوصية بلا هذه الخصوصية مثلا، قدر المتيقن لا نعرف بالتحديد. لكن مع ذلك يمكن أن نقول عرفا موضوع حكم الخيار في مورد الإجماع هو هذا الشخص المتضرر، وهو موجود الآن والشك في البقاء. وأما إذا بنيت على التدقيق في إثبات وتشخيص موضوع الاستصحاب ففي الحالين نقول لأجل الاستصحاب، وكما في مورد نفي الضرر لا يجري، في مورد الإجماع أيضا لا يجري. لماذا؟ وفي مورد الإجماع أيضا يمكن أن نحتمل أن موضوع حكم المجمعين هو كذا بهذه الخصوصية المفقودة الآن، كما في مورد الضرر احتملنا ذلك. وإن كان المصنف أخيرا استدرك بما يمكن أن يوجه به كلام صاحب الرياض، أن في الاستناد إلى حديثنا في الضرر خصوصية ليست موجودة عند الاستناد إلى إجماع المجمعين على الخيار. ما هي هذه الخصوصية؟ في حديثنا في الضرر من المحتمل جدا أن العلة للحكم هي الضرر، لكن بخصوصية أن لا يكون متمكنا من تداركه إلا بالفسخ، والآن هذه مفقودة. الذي قلنا أنه القدر المتيقن من حديثنا في الضرر من شموله من إثباته للخيار، أما في الإجماع فليس فيه مثل هذه بحسب ظاهر اللفظ مثل هذه الاحتمالات. قالوا إذا وقع العقد بصورة كيت وكيت فيه غبن فالخيار موجود، وظاهرهم أن موضوع الحكم بالخيار هو هذا، وهذا ما زال موجودا. هذا شخص وقع معه عقد بصورة معينة، يعني أصابه منها غبن، واضح كيف يمكن أن يفرق هكذا. قال وأما بلى، بالنسبة لما مضى قلت يمكن أن أشكل بشيء، ما ذكرت شيئا. يمكن أن يقال إن المصنف ظاهره هنا أن المسامحة في تشخيص الموضوع، يعني المسامحة العرفية، هي أمر اشتهر، وأما على التحقيق من عدم إحراز الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق هذا كأنه مختار، وأن التحقيق أنه لابد أن نحرز الموضوع بالدقة. وهنا يشكل علي أنه في مبحث الإصحاب في الرسائل قال إن موضوع الإصحاب يشخص بنظر العرف وما يترتب على ذلك من تسامحات أيضا. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه ظاهره في الصورة التي ذكرتها أولا أن الدليل اللفظي إذا كان متكفلا لتحديد الموضوع فإن الاستصحاب يجري، ظاهره بالإطلاق أنه لا فرق حينئذ بين أن يكون الشك في الرافع وبين أن يكون في المقتضي، مع أنه هو في باب الاستصحاب من أرباب القول التاسع هناك الذي ينسب أيضا إلى المحقق الحلي في معارج الأصول لعله، وهو التفصيل بين الشك في الرافع فيجري الاستصحاب والشك في المقتضي فلا يجري على الإطلاق، وإن كان الموضوع مأخوذا من الدليل اللفظي. واضح؟ إذا كان الشك في المقتضي لم يجري الاستصحاب، بينما هنا أطلق. لعل هذا الثاني يمكن دفع من ليس مقصوده أنه بمجرد أن يكون مأخوذا من الدليل اللفظي يجري، مقصوده أنه في هذا المورد يمكن الإجراء، يمكن إحراز الموضوع ولو في مكان من باب الشك في الرفع. إذا كان من باب الشك في المقتضي لا يكون. لماذا لا يكون؟
قبل الدليل الشرعي لأنه لا نحرز الحالي هي الأولوية، يعني
لا ربط له بهذا. إذا قال الدليل أكرم زيدا، أو إذا قال الدليل إن كان زيدا في الدار فأكرمه، فالموضوع بحسب ظاهر الدليل ما هو؟ وجود زيد في الدار. الآن صبحا كان زيد في الدار، ظهرا أشك هو في الدار أو لا، هذا الشك في أي شيء؟ في الرافع، فموضوع زيد محرز أنه خرج من ال... يعني عرض ما يخرجه أو لا، واضح؟ أما موضوع زيد محرز، زيد كان في الدار، زيد يشك، طرأ ما يخرجه. لو كان هذا لموضوع مثل البقة لا يمكن إحرازه، واضح؟ لا يمكن إحراز البقة موجودة أو لا. يعني لا يمكن إحرازه إن كانت البقة في الدار مثلا فأكرمها. خب البقة كانت في الدار، الآن هي في الدار أو لا؟ من جهة الاستعداد لا يمكن إحراز وجود الموضوع، أصل الموضوع لا يمكن إحرازه، احتمال زوال نفس الموضوع، واضح كيف؟ يعني البقة مع الدخول مع الكون في الدار هي موضوع الإكرام، الآن البقة مع الكون في الدار مشكوكة، لكن البقة غير محرزة، واضح كيف؟ إذا كان الشك في الرافع لا يحرز الموضوع، وإن أخذت أصل الموضوع من دليل لفظي يمكن هكذا أن يقال كيفما كان. إذن وأما ما ذكره في الرياض ففيه أنه إن بني الأمر على التدقيق في موضوع الاستصحاب كما أشرنا هنا وحققناه في الأصول فلا يجري الاستصحاب، وإن كان المدرك للخيار الإجماع وهو هنا قال يجري، وإن بني على المسامحة فيه كما اشتهر جرى الاستصحاب حتى في مورد الذي هو منع فيه، يعني وإن استند أو استند في الخيار إلى قاعدة الضرر في هذا المورد كما اعترف به ولده قدس سره في المناهل سيد محمد سيد المجاهد ابن صاحب الرياض، اعترف بهذا الإشكال. يعني لسنا الوحيدين الذين نشكل على صاحب الرياض بأن الدليل إذا كان حديث الضرر أمكن جريان الاستصحاب وليس كما قلت لا يجري حتما، ابنك أيضا أشكل بمثل هذا، ولو أنه انطلق من هذا الاحتمال الذي ذكرت أن الضرر يمكن أن يكون علة محدثة، وحينئذ حتى لو زال الضرر وقد زال فعلا لأنه أعطيناك فرصة ولم تأخذ فأنت أقدمت على الضرر بقاء، مع ذلك يبقى الخيار لأنه علة محدثة، فهذا محتمل، إذن يحتمل بقاء الخيار فيستصحاب كما اعترف به ولده قدس سره في المنال مستندا في جريان الاستصحاب، وإن كان الدليل نفي الضرر إلى احتمال أن يكون الضرر علة محدثة، يعني يكفي في بقاء الحكم، يكفي بحدوثه في بقاء الحكم وإن ارتفع لاحقان، إلا أن يدعي صاحب الرياض أنه إذا استند الحكم إلى الضرر فالموضوع للخيار مثل ما قلنا نحن سابقا، يحتمل أنه المتضرر العاجز عن تدارك ضرره الذي ليس له طريق إلى التدارك إلا بالفسق، هذا تبدل الآن كان له طريق ولم يفعل وهو غير محقق في الزمان اللاحق كما أشرنا إليه. بعض المعاصرين والمقصود به الشيخ علي كاشف الغطاء له كلام في الخيارات يدرج عادة على حواشي اللمعة ويؤخذ باعتباره واحدة من حواشي اللمعة يعني الروضة، كيفما كان في بعض هذه المواضع وفي التحديد في خيار التأخير ذكر هذا الكلام، قال مسألة أن خيار الغبن على الفور أو التراخي تبتني على ما نختاره في اللزوم المستفاد من الأدلة مثل آية أوفوا العقود، فإن في اللزوم حينئذ احتمالين، الأول أن لزوم العقد معناه أن أثر العقد وهي الملكية أثر مستمر إلى يوم الدين، يبقى ما بقي الدهر يعني كالعلماء، العلماء باقون ما بقي الدهر، صحيح؟ وأثر العقد وهو الملكية يبقى كذلك. وأن عموم وجوب الوفاء بالعقد عموم أزماني. ما المقصود من عموم أزماني؟ قلنا له نحوان، واحد عموم يعني كل فرد في حصة من الزمان وفرد غيره في الحصة الأخرى من الزمان، ليس هذا المقصود. مقصود النحو الأول، عموم الاستمرار، يعني وجوب الوفاء له عموم في عمود الزمان، بمعنى يجب الوفاء في كل الزمان مستمرا إلى آخر الزمان، كما قال أولا أنه يبقى إلى آخر القيامة وإلى آخر الوقت وإلى يوم القيامة. هذا المعنى أن اللزوم أمر دائم مستمر فيه هذا النحو من العموم بالحاضر الزمان، يدل عليه أمران. الأول، نحن نقطع بإرادة هذا من الآية أن المراد أوفوا بالعقود دائما، لا أوفوا بالعقود آنا ما. لماذا؟ ولو لما قاله محقق الكركي سابقا، لو لم يكن معنى أوفوا دائما يعني ويستتبع عموما زمانيا يعني استمرارا لم ينتفع به. شو يعني أوفوا به آنا ما؟ خب نفي به أول وقت، بعد شوي يجي يأخذ، لا معنى للوفاء حينئذ، ولم يكن عموم حتى بلحاظ الأفراد حينئذ كما قلت هناك. هذا أولا. وثانيا، المشهور فهموا ذلك ونحن أيضا نفهمه معهم من جهة هذه الكبرى وهذه الصغرى. أما الكبرى فهي أنه معنى الوفاء بالعقد المأمور به هو العمل بمقتضاه. عندك شك في هذا؟ أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقد مع فلان، يعني اعمل بمقتضى، هكذا هو معنى الوفاء بالعقد. يعني إذا كنت عقدت معه عقد بيع على هذا الكتاب بدرهم، صار الكتاب له والدرهم لي، فالوفاء علي هو العمل بمقتضاه، بمعنى أن أقول هذا الكتاب ألتزم لك أن هذا الكتاب صار لك وأن الدرهم صار لي بإزائه. فالوفاء بالعقد والعمل بمقتضى، هذا الكبرى. من حيث الصغرى نقول أنه لا ريب في أن مفاد العقد ومقتضاه هو دوام الملك، هذا هو قصد المتعاقدين، ينشئان العقد على هذا الأساس. إذن يا أخي اترك هذه الأدلة، محصل العقد ماذا؟ لزومه أمر مستمر. حينئذ نقول عندما يدل دليل على ثبوت الخيار في الزمان الأول، فإن هذا بمنزلة الاستثناء من ذاك العموم. ما قلنا أن اللزوم له عموم أزماني يعني مستمر في كل زمان، عندما يجيء دليل يقول ثبت الخيار يعني في هذا الزمان الأول، إذن استثنينا هذه الحصة من الزمان وأثبتنا فيها حكم الخيار على خلاف اللزوم وعموم اللزوم، فيبقى الباقي تحت هذا العموم. نظير العموم القائل إن حكم الصلاة في السفر هو القصر، واضح؟ الذي يرد عليه استثناءات متعددة، مثل استثناء أيام إقامة العشرة يتم فيها، واستثناء تردد 30 يوما، واستثناء حكم الوطن المرور في الوطن وأمثال ذلك. واضح كيف؟ في أنه يقتصر على موارد الاستثناءات بالحكم بالتمام، ويبقى الباقي من الموارد موارد السفر على حكم العموم وهو القصر. فهنا كذلك يقتصر في حكم الخيار على هذه الحصة من الزمان، ويبقى الباقي على عموم اللزوم المستمر في كل الزمان. واضح كيف؟ هذا الاحتمال الأول في اللزوم. الوقت اليوم انتهى، وهذا إن شاء الله كسر حاجز الصعوبة. بكرة أكمله لكم، الحمد لله رب العالمين.